الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تسن زيارة القبور. قوله تسن زيارة القبور: والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه، فهي في مرتبة بين المباح والواجب. القبور جمع قبر، وليس الجمع مرادا، بل تسن الزيارة ولو كان قبرا واحدا. فلو أن شخصا مات في فلاة من الأرض ومررنا به وعرجنا على قبره لنزوره فلا بأس به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الرب عز وجل أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له، لأنها ماتت على الكفر قبل الإسلام، ولا يحل لإنسان أن يستغفر لأي إنسان كافر. وقوله تسن زيارة القبور، وهذه الزيارة زيارة للدعاء لهم وليست زيارة لدعائهم. وهل هي زيارة للاعتبار أو للتبرك بأتربتهم؟ الجواب: زيارة للاعتبار، وسنية الزيارة ثابتة بالسنة والإجماع كما نقله النووي رحمه الله. أما السنة فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما فعله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى البقيع فيسلم عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن زيارة القبور، لأن الناس حديث عهد بالكفر والشرك، فخاف أن يكون ذلك وسيلة للإشراك. ولما استقر الإيمان في القلوب أذن لهم، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك فقال: فإنها تذكركم الآخرة، أي تذكركم بلسان الحال لا بلسان المقال. لأن الإنسان إذا جاء إلى القبور وتذكر أن فلانا الذي في القبر الآن كان بالأمس معه، يأكل كما يأكل ويشرب كما يشرب، ويتمتع بمتع الدنيا كما يتمتع، ويستطيع أن يعمل العمل الصالح كما يستطيع هو الآن، إذا تذكر ذلك فلا بد أن يؤثر على قلبه وأن يستعد لهذا اليوم الذي آل إليه صاحبه بالأمس، فيتذكر أن مآله إلى هذا القبر وأنه ربما يكون فيه عن قرب، فيتذكر ويتعظ ويمتثل. ولهذا ينبغي الزائر أن يستشعر هذا المعنى، فأن يستشعر مجرد الدعاء لهم، لأن هذا المعنى هو الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالزيارة، فقال: فإنها تذكركم الآخرة. قوله: إلا لنساء، فليست بسنة. وفي المسألة خمسة أقوال: وقيل إنها سنة للنساء كالرجال، وقيل تكره، وقيل تباح، وقيل تحرم، وقيل من الكبائر. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تكره، والكراهة عندهم للتنزيه، أي لو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها. والصحيح أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، ودليل ذلك ما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد شديد. ثانيا، من جهة النظر، فلأن المرأة ضعيفة، ضعيفة التحمل، قوية العاطفة، سريعة الانفعال، فلا تتحمل أن تزور القبر، وإذا زارته حصل لها من البكاء والعويل، وربما شق الجيوب ورطم الخدود ونتف الشعور وما أشبه ذلك. وأيضا لو ذهبت وحدها إلى المقابر، فالغالب أن المقابر تكون في مكان خال يخشى عليها من الفتنة أو العدوان عليها، فكان النظر الصحيح موافقا للأثر. واستثنى الأصحاب من فقهاء الحنابلة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وقالوا إن زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا بأس بها، وعلّوا ذلك بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها أنها زيارة، لأن بينهن وبين هذه القبور ثلاثة جدر، كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. والذي يترجح عندي أنه الاستثناء، لأن وصولهن إلى القبور إما أن يكون زيارة أو لا يكون، فإن كان زيارة وقعن في الكبيرة، وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إلى مكان القبر أو أن يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، وحينئذ يكون مجيئهن للقبور لولا فائدة منه. بل في زماننا هذا قد يكون هناك مزاحمة للرجال وأعمال لا تليق بالمرأة المسلمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ما تقولون في حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها؟ فالجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائنا من كان، وها هي عائشة رضي الله عنها تقول: شبهتمونا بالحمير والكلاب، أي في قطع الصلاة إذا مرت المرأة من بين يدي المصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الكلب الأسود والحمار والمرأة تقطع الصلاة، فهي رضي الله عنها غير معصومة، ولا يمكن أن يستدل بفعلها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: ما تقولون في الحديث الثابت في صحيح مسلم حيث فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وطلبته ثم أدركته في البقيع يسلم عليهم، ثم رجع من البقيع ورجعت هي قبله حتى أدركها في البيت، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن خرجت ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره. فالجواب: يفرق بين المرأة إذا خرجت بقصد الزيارة، وإذا مرت في المقبرة بدون قصد الزيارة، فإذا مرت في المقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. وما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زيارة للمقبرة ويصدق عليها اللعن. فإن قيل: ما تقولون في اللفظ الوارد في الحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج زوارات بصيغة المبالغة؟ فالجواب: الحديث ورد بلفظين زائرات وزوارات، فإن كانت زوارات بالنسبة فلا إشكال، وإن كانت المبالغة فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم ويؤخذ به، لأن زائرات يصدق بزيارة واحدة وزوارات بالكثير للمبالغة. ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلقا بزيارة واحدة ومعلقا بزيارات متعددة فإن مع المعلق بزيارة واحدة زيادة علم، لأنه يحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ زائرات دون لفظ زوارات. ولو أخذنا بزوارات ألغينا دلالة الزائرات، فقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في مجموع الفتاوى كلاما جيدا ينبغي لطالب العلم أن يراجعه، وذكر عدة أوجه في الرد على من قال إن النساء يسن لهن زيارة القبور.
انتهت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حقيقة الملاحظ في هذا التقرير للشيخ رحمه الله يعني أنه يعني تأول عدة من الأحاديث الثابتة الصحيحة مستندا إلى حديث ضعيف في الأصل، مستندا إلى حديث ضعيف، وهو حديث لعن الله زوارات إيش؟ لعن الله زائرات القبور، وبلفظين مثل ما قال الشيخ رحمه الله. والحديث أصله ضعيف، لكن إن تحسن وحسن فهو يكون بلفظ عن الله زائرات إيش؟ زائرات القبور. والدليل على جواز المرأة، ونحن الآن يا إخوان نقرر درس، ما إحنا بنفتي، تقرير الدروس غير إيش؟ غير الفتوى، تبهوا لا تخلطون. والدليل على جواز ذلك قول النبي لعائشة لما سألته ماذا أقول إذا زرت القبور، قال تقولين الله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك مر النبي كما في الصحيح على امرأة تبكي عند قبر، فقال له اتق الله إيش واصبري، وما أنكر النبي عليها عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن. وكذلك قول النبي فإنها تذكر الآخرة، تذكركم الآخرة، هذا يدخل فيه الرجال إيش والنساء، مو بالرجال فقط. الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون ذلك عادة، زوارات إيش تتعود كل جمعة تروح تزور كلها. الشرط الثاني أن لا يصاحب زيارتها منكر مثل لطم خدود، شق جيوب وما أشبه ذلك. وفي مثل هذه، وفي مثل رد أثر عائشة رحمه الله، ورد أثر عائشة عليه رحمة الله بماذا؟ رد أثر عائشة بقولها أشبهتمون إيش وهي مخطئة، نقول تلك المسألة رد عليها الصحابة. قال يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، فهي لم تحفظ شيء من النبي في هذا. أما في هذه المسألة فقد حفظتها، سألت النبي ماذا أقول، فقال أقولي كذا أقولي كذا. فعليه لو أنه جاءنا مثلا عن جمع من الصحابة الإنكار ثاني، يمكن خلاص نقول عائشة ها، أو أن هذا منسوخ في حق النساء واضح، وكان مباحا فحرم عليهن. لكن عائشة لما قيل لها كما في الصحيح أتزورين القبور أو كذا، فقالت إن النبي كان قد نهى عنها ثم أذن في الزيارة إيش، فهي فهمت من كلام النبي إيش العموم. ومع ذلك نحن نقول لا تزور المرأة المقابر إلا بشرطين، لا يكون ذلك عادة، ولا يصاحب الزيارة. طبعا هذا نقوله تقرير مسألة علمية، لكن في بلاد الآن النساء لا يزن القبور، ما هم الحكمة تقول ترى يجوز روح نزرنا القبور، لا ما يصلح، واضح هذا شيء وهذا شيء، واضح ولا لا؟ كونك تفهم كمسألة علمية وديانة الناس خلاص إذا ظهر ماشين على شيء ها، خلهم على ما هم عليه، خلهم على ما هم ماشين عليه، ولا تحدث لهم شيئا جديدا يحدث بلبلة ويحدث، هذا مو من الفقه. لكن كديانة وكتقرير مسألة علمية نقول هذا الذي نقوله، وعليه فلا حرج إذا دخلت المسجد النبوي أن تزور إيش قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي تسلم عليهم، لا حرج في ذلك. بل زيارة قبر النبي إذا لم تشد لها الرحل فهي إيش؟ فهي قربة إلى الله، زيارة النبي قربة إلى الله عليه الصلاة والسلام، زيارة قبره هذا إذا إيش إذا لم يصاحبها إيش شد رحل، راحت المدينة بتصلي في المسجد ثم سلمت، نقول هذا عمل صالح. نعم.
صلى الله عليك. لو قيل أن النهي عن زيارة القبور مر في مراحل، الأولى النهي مطلقا للرجال والنساء، الثانية الإذن مطلقا، والثالثة نهي النساء والإذن.
وين إذن نهي النساء؟ حديث ضعيف، هذا حديث ما يقوم على رجليه، لكن لو صحح الحديث لصح بلفظ زوارات، فهمت؟ حنا ما حنا بأعلم من عائشة، حنا أعلم من عائشة بالسنة، حنا عائشة التي قيل لها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، إيش هي أعلم منا حنا؟ روح نتكلف حنا من أول الأحاديث، ها ما يصلح. نعم. اللي كان هذا يفعل هذا معروف عند الصحابة والتابعين، كان ابن عمر يفعل ذلك وغير ابن عمر، كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى إلى القبر وسلم عليه، ما حبعت خالفه أبدا. محمد حسن بالعكس، محمد حسن كان يرى رجلا يعتاد كل يوم يجي قبر النبي، قال لا تفعل هذا، فأقولك تجي كل يوم هذا، لما قال لا تجعلوا قبري إيش عيدا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قوله ويقول إذا زارها يقول بالضم والفتح، فإن جعلنا الواو للاستئناف فبالضم، وإن جعلناها للعطف على زيارة ففي الفتح، ففي الفتح، لأن المضارع إذا عطف على اسم خالص النسب بأن مضمرة جوازا. قال ابن مالك: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، واستشهد لذلك بقوله: وليس ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. تقر معطوف على لبس اسم خالص وهو مصدر، ويقول عطف على زيارة، فعليه يكون معنى ويسن أن يقول. أما إذا جعلناها بالرفع فإن ويسن أن يقول أما إذا جعلناها بالرفع فإنها مستأنفة، ويقول إذا زارها أو مر بها. قوله إذا زارها أي قصد زيارتها وخرج إليها، أو مر بها مرورا قاصدا غيرها. قوله: السلام عليكم. السلام اسم من أسماء الله، كما في قوله تعالى: السلام السلام المؤمن، لكنه في التحية لا يراد به اسم الله، وإنما يراد به التسليم، فهو اسم مصدر كالكلام بمعنى التكريم، والمعنى التسليم عليكم أي الدعاء بالسلام عليكم. والسلامة بالنسبة لأهل القبور تكون من العذاب، فقد يكون الإنسان معذبا في قبره ولو عذابا خفيفا، فإذا سألت الله له السلامة سلم، ثم أنت تسلم على عموم القبور. قوله: السلام عليكم أتى بكاف الخطاب، فهل الكاف هذه تدل على أنهم يسمعون، لأنه لا يخاطب إلا من يسمع، ما لم يكن دليل ظاهر على أن المخاطب لا يسمع، وإنما قلت ما لم يكن دليل ظاهر لأن لا يورد علينا مورد قول عمر رضي الله عنه للحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهنا خاطبه وهو حجر، لكن أهل القبور هل هم يخاطبون مخاطبة الحجر أو مخاطبة السامع؟ الجواب الظاهر الثاني، أي مخاطبة السامع. وقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وقد صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم عليه، فلا يبعد أن يكون أهل المقبرة عموما إذا سلم عليهم يسمعون، ولا نقيسهم بالحجر الأسود، لأن الحجر عندنا دلالة حسية ملموسة أنه لا يسمع، وهي أنه حجر. وحتى الحجر فإنه قد يسمع أيضا، قال الله تعالى عن الأرض عموما: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها أي ما عمل عليها من خير. خير أو شر، سواء قال قول مسموع أو فعل مرئي، فتحدث به يوم القيامة، والجلود تنطق أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. فلا تستبعد هذه الأمور، لأن قدرة الله عز وجل لا يمكن أن يدركها العقل. فلا يبعد أنك إذا قلت لأهل المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنهم يسمعون. وأما قول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، أي موت القلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج لأهل القبور يدعوهم. قوله دار قوم مؤمنين،
وأما قوله تعالى فإنك لا تسمع،
وأما قول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، أي موت القلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج لأهل القبور يدعوهم.
نكمل.
قوله دار قوم مؤمنين، أي دار قوم، المراد بالدار هنا أهلها، كما في قوله تعالى واسأل القرية، المراد أهلها. قوله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، لاحقون على ماذا؟ الجواب إذا قلنا لاحقون للموت ورد علينا إشكال، وهو تعليق ذلك بمشيئة الله مع أنه متحقق، والمحقق لا يحتاج إلى تعليق بالمشيئة، والتعليق بالمشيئة في أمر لا يدرى عنه فيوكل إلى الله عز وجل. قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولم يقل فإنه لاحقكم، لأن اللاحق قد يدرك وقد لا يدرك، لكن الملاقي مدرك لا محالة. فقيل في التخلص من هذا الإشكال ما يأتي، أولا أن المراد على الإيمان.
نعم كمل.
فيكون لحوقا معنويا لا حسيا، بدليل قوله دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وحينئذ فتعليق ذلك بالمشيئة مشروع، أن المراد اللحاق على أصل الموت، لكن التعليق للتعليل أي أن لحوقنا إياكم سيكون بمشيئة الله. ثالثا أن التعليق هنا ليس على أصل الموت ولكن على وقت الموت، كأنه قال وإنا إذا شاء الله، أي متى ما شاء الله لحقناكم، أي سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق، والتعليق بالمشيئة هنا واضح. والمقصود من هذه الجملة توطين النفس على ما صار إليه هؤلاء من أجل تحقيق التذكر. قوله يرحم الله المستقلمين منكم والمستأخرين،
جملة بالنسبة لي يعني إن كان حديث ذكره الشيخ المقام صحيح، فينبغي أن نقتصر في سماع الموتى على الوارد فقط من الأحاديث، ما يقال إن الموتى يسمعون مطلقا، وإلا هذا فتح لنا باب عظيم في عند المشركين الذين يدعون القبور وقدر يسمع، ها خلنا ندعوه. والله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فحينئذ نقتصر في سماع الميت على ما ورد، مثل لو سلم عليه أحد، ومثل مثلا قوله يسمع قرع نعالهم كما جاء في الحديث، هذا يعني ما ورد فيه نقول نثبته، والأصل عدم إيش إنه لا يسمع، خلاص مات وشدي عن الدنيا وشدي. طبعا ابن قيم في الروح توسع شوي يعني في بعض الأمور، فهذه الأمور ما ينصح فيها القياس، لأنها أمور غيبية، هي بأمور تقول هذا يعني مثل كون الأموات يدرون بأحوال الأحياء ويعني يحزنون إذا صارت أخبار الأحياء ما هي بسار، ويفرحون إذا صار يعني كل هالأمور هذه يعني ابن القيم إنما أثبتها من رؤى، أثبتها إيش من رؤى، قد يكون هذا لكن ينبغي يعني عدم التكلف في مثل هذا. كل اللي ذكره ابن القيم رؤى، رأى فلان، هذا إحنا ما ننكره، موجود الرؤى موجودة، ولكن لا ينبغي التوسع في هذا، لأن هذا هو الذي أدى بالمشركين إلى عبادة القبور، وهو الذي يعني جعل النبي ينهى عن زيارة القبور حتى إيش، حتى لا يكون ذريعة إلى الشرك، لما استقر التوحيد في القلوب والإيمان أذن لهم إيش وانتشر العلم وظهر وعرف الناس التوحيد والشرك أذن لهم في زيارة القبور عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه يقتصر بإثبات ما دل عليه إثبات سماع الميت بما على ما دل عليه الدليل فقط لا يزاد على هذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين جملة خبرية لفظا إنشائية معنى أي نسأل الله أن يرحم المستقدمين منكم والمستأخرين. قوله نسأل الله لنا ولكم العافية أما بالنسبة لنا فإنها عافية حسية كعافية البدن وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي. أما العافية لأهل القبور فهي العافية من عذاب القبر. قوله اللهم لا تحرمنا أجرهم أجرنا على الأموات متعدد. أولا الحزن عليهم فكم من ميت في هذه المقبرة قد حزنت عليه إما لقرابة أو لصداقة أو نفع أو غير ذلك. ولا شك أن الإنسان إذا أصيب بمصاب وتحمل فله أجر. ثانيا أجر الزيارة أي لا تحرمنا أجر الزيارة لهم لأن زيارتنا لهم سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها بنفسه فنحن نفعلها امتثالا واقتداء امتثالا لأمره واقتداء بفعله. قوله ولا تفتنا بعدهم هذه جملة عظيمة فتسأل الله ألا يفتنك بعدهم لأن الإنسان قد يفتن بعد موت أقاربه وأصحابه ومشايخه وغير ذلك فقد يفارقون هذا الرجل المستقيم الحال ثم يفتن وبالعكس. فتسأل الله ألا يفتنك بعدهم بشبهات تعرض لك أو بإرادات سيئة أو فتنة الشهوات. والإنسان ودامت روحه في جسده فهو معرض للفتنة. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت يغمى عليه ويسمع يقول بعد فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما بعد قال رأيت الشيطان أمامي يعض على يديه يقول فتني يا أحمد أي عجزت أن أدركك وأغويك. فأقول بعد أي ما دامت الروح في الجسد والإنسان على خطر ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمر بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا أوصي نفسي وإياكم أن نسأل الله دائما الثبات على الإيمان وأن تخافوا لأن تحت أرجلكم مزالق فإذا لم يثبتكم الله عز وجل وقعتم في الهلاك. واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أثبت الخلق وأقواهم إيمانا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا أي تميل ميلا قليلا ولو فعلت ذلك لألقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا كان هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن ضعفاء الإيمان واليقين وتعترين الشبهات والشهوات. فنحن على خطر عظيم فعلينا أن نسأل الله تعالى الثبات على الحق وأن لا يزيغ قلوبنا. وهذا هو دعاء أولي الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قوله واغفر لنا
هذا من الأدعية التي ينبغي للمرء أن لا يغفل عنها دائما. الدعاء الذي ذكره الشيخ الآن في الآية لأن الله جعل الذين يدعون به هم أولو الألباب وهم تقول دائما يعني في صلاتك في آخر صلاتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله عز وجل يعني ذكر ذلك في سياق الثناء عليهم ووصفهم بالراسخين في العلم. ومن الأدعية التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصا في آخر الزمان حينما ينصرف الناس إلى الدنيا تنافسون فيها أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نعم. لا لا لا، يقال في آخر الصلاة في الدعاء، في دعائك. أما أبو بكر كيف كان يقرأها؟ قراءة، مو بيدعو. الوارد عن أبو بكر أنه كان يقرأ في الثالثة المغرب بعد الفاتحة. نعم.
أسأل الله إليك.
لا غادي تسرع عشان بس ننهي باقي الكتاب. الله يسلمك.
قال رحمه الله: قوله واغفر لنا ولهم، الغفر هو ستر الذنب مع العفو والتجاوز عنه، يدل على ذلك الاشتقاق لأنه مشتق من المغفر، وهو مريض على الرأس أثناء القتال لأجل وقاية السهام فهو ساتر مواق. قوله وتسن تعزية المصاب بالميت، السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والتعزية هي التقوية بمعنى تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وذلك بأن تورد له من الأدعية والنصوص الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة، لا أن تأتي إليه لتثير أحزاني مثل أن تأتي لتعزيه بابنه فتقول مثلا هذا ولد شاب صالح فكيف يأخذه الموت وما أشبه ذلك من الكلام. ولما خرجوا بعقيل بن علي بن عقيل أحد الفقهاء الحنابلة، وكان هذا الولد طالب علم، وخرج الناس قام رجل يصاح
بابني لما خرجوا ايش
لما خرجوا بعقيل
ابني
بن علي بن عقيل احد الفقهاء الحنابلة، وكان هذا ولد طالب علم، وخرج الناس قام رجل وصاح بأعلى صوته: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. فزجره ابن عقيل رحمه الله وقال: يا هذا، القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان، وكلامك هذا يهيج الأحزان. وأحسن لفظ قيل في التازية ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسول من إحدى بناته يقول إن عندها طفلا يحتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، أي ولدك الذي أصبت به ليس لك بل لله، أبوك الذي أصبت به هو لله ليس لك. فقال: وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي معين. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والمكتوب لا بد أن يقع ولا يمكن أن يتغير عما كان عليه إطلاقا، أي لا تندم فتقول: ليتني ما فعلت كذا وكذا وكذا. قال: فمرها، قال مرها فلتصبر، أي على هذه المصيبة. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل، فالصبر شديد لكن عواقبه حميدة. قال: ولتحتسب، أي تحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قوله تعزية المصاب، ولم يقل تعزية القريب من أجل الطرد والعكس، فكل مصاب ولو بعيدا فإنه يعزى، وكل من لم يصب ولو قريبا فإنه لا يعزى، من أصيب فعزه، ومن لم يصب فلا تعزه. مثال ذلك: إذا قدرنا أن هناك ولدا شريرا قد آذى أباه وأهله ثم مات، وإذا وجه أبيه تبرق أسارير ويقول الحمد لله الذي أراحنا منه، فهذا لا يعز، مع أن الناس يجعلون العلة في التعزية على القرابة، وهذا غلط، فالعلة هي المصيبة. ولهذا قال العلماء إذا أصيب الإنسان ونسي مصيبته لطول الزمن فإننا لا نعزيه، لأننا إذا عزيناه بعد طول الزمن فهذا يعني أننا جددنا عليه المصيبة والحزن. قوله يجوز البكاء على الميت، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
الصورة اللي ذكرها الشيخ هذه واردة، يعني الواحد يموت له ولد وتبرق أساريره، هذا مهما كان ولد من شرير يأسف عليها تعزيه، تعزيه وتدعو له أن يخرف عليه خيرا منه، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليك. قوله يجوز البكاء على الميت، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وبكى عند قبر إحدى بناته وهي تدفن، وهذا في البكاء الذي تمليه الطبيعة ولا يتكلفه الإنسان. فأما البكاء فالمتكلف فأخشى أن يكون من النياحة التي يحمل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لو عذب ببكاء أهله عليه يعذب في القبر. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث إذ كيف يعذب الإنسان على عمل غيره، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولأن تعذيب الإنسان بعمل غيره ظلم له فإنه عقوبة لغير الظالم بفعل الظالم، وهذا ينافي عدل الله وحكمته عز وجل. فقال بعض العلماء إن هذا في حق من أوصى به، وقال لأهلي إذا مت فابكوني، وقيل هذا في حق من كانت عادتهم، أي في قوم عادتهم البكاء ولم ينهى أهله عنه، فيكون كأنه أقرهم على ما اعتاده الناس من هذا الأمر، وقيل إن هذا في الكافر يعذب ببكاء أهله عليه، وقيل إن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوبة ولكنه تعذيب ملل وشبهه، ولا يلزم من التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون عقوبة. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، مع أن المسافر لا يعاقب لكنه يهتم للشيء ويتألم به، فهكذا الميت يعلم ببكاء أهله عليه فيتألم ويتعذب رحمة بهم، وكونهم يبكون عليه وليس هذا من باب العقوبة. وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة، ولكن البكاء الذي تمليه الطبيعة ويحصل الإنسان بدون اختيار فإن مثل هذا لا يؤلم أحدا، لأنه مما جرت به العادة، حتى الإنسان لا يتألم إذا رأى المصاب يبكي هذا البكاء المعتاد، وإنما يتألم ويرحم إذا بكى بكاء متكلف أو زائد على العادة. مسألة: هل يجوز للمصاب أن يحد على الميت بأن يترك تجارته أو ثياب الزينة أو الخروج للنزهة أو ما أشبه ذلك؟ الجواب إن هذا جائز في حدود 3 أيام فأقل، إلا الزوجة فإنه يجب عليها أن تحد مدة العدة 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا، وإلا إلى وضع الحمل إن كانت حاملا. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد حد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، وإنما جاز هذا الإحداد لغير الزوجة لإعطاء النفوس بعض الشيء مما يهون عليها المصيبة، لأن الإنسان إذا أصيب ثم كبت بأن قيل له أخرج وكن على ما كنت عليه فإنه ربما تلقى المصيبة في قلبه. ولهذا يقال إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة للصبيان أنه إذا أراد أن يبكي أن يترك يبكي مدة قصيرة من أجل أن يرتاح، لأنه يخرج ما في قلبه، لكن لو أسكته صار عنده كبت انقباض نفسي. مسألة: هل يجوز أن يحد في أمر يلحقه أو عائلته به ضرر، مثل أن يكون رجلا متجرا لو عطل التجارة لتضررت كفايته؟ الجواب: لا، هذا ليس مباح بل هو إما مكروه وإما محرم. قوله ويحرم الندب: الندب هو تعداد محاسن الميت بحرف الندبة، وهو فيقول سيداه أو ما أو من يأتي لنا بالطعام والشراب أو من يخرج بناء النزهة أو من يفعل كذا وكذا، وسمي ندبا كأن هذا المصاب ندبه ليحضر بحرف موضوع للندبة، كما قيل لابن مالك، كما قال ابن مالك في الألفية ووالم ندب. قوله والنياحة، وهو أن يبكي ويندب برنة تشبه نوح الحمام، لأن هذا يشعر بأن هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره، فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سردار من قطران ودرع من جرب. وإنما خص النائحة لأن النياحة غالبا في النساء كضعفهن، وإلا في الرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت. قوله وشق الثوب، فيحرم شق الثوب كما يجري من بعض المصابين فيشقون ثيابهم إما من أسفل وإما من فوق، إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة. قوله لطم الخد، أي يحرم لطم الخد وهو أن يلطم المصاب خد نفسه، لأن بعض المصابين من شدة إصابته يأخذ بلطم نفسه فيضرب الخد الأيمن ثم الأيسر ثم الأيمن ثم الأيسر وهكذا، وكذلك أيضا لو لطم غير الخد يلطم الرأس أو ضرب برأسه الجدار وما أشبه ذلك، فكل هذا من المحرم. قوله ونحوه، مثل نتف الشعر فيأخذ بشعر رأسه وينتفه، لأن هذا كله يدل على تسخطه من المصيبة، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء فقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ومثل أن يقول: يا ويلاه هو ثبوراه وما أشبهه، لأنه ينبه عن التسخط. ويعلم أن الناس إزاء المصيبة على درجات: الأولى الشاكر، الثانية الراضي، الثالثة الصابر، الرابعة الجازع. أما الجازع فقد فعل فعلا محرما وتسخط من قضاء رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، له الملك يفعل ما يشاء. وأما الصابر فقد قام بالواجب، والصابر هو الذي يتحمل المصيبة، أن يرى أنها مرة وشاقة وصعبة ويكره وقوعها، ولكنه يتحمل ويحبس نفسه عن الشيء المحرم، وهذا واجب. وأما الراضي فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة، يرى أنها من عند الله فيرضى رضا تاما، ولا يكون في قلبه تحسر أو ندم عليها، لأنه رضي رضا تاما وحاله أعلى من حال الصابر، ولهذا كان الرضا مستحبا وليس بواجب. والشاكر هو أن يشكر الله على هذه المصيبة، ولكن كيف يشكر الله على هذه المصيبة وهي مصيبة؟ والجواب من وجهين: الوجه الأول أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم، فيشكر الله على أنه لم يصب مثله، أنه لم يصب مثله. وعلى هذا جاء الحديث: لا تنظر إلى من هو فوقكم، انظر إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الوجه الثاني أن يعلم أنه يحصل له بهذه المصيبة تكفير السيئات ورفعة الدرجات إلى صبر، فما في الآخرة خير مما في الدنيا، فيشكر الله. وأيضا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل، فيرجو أن يكون بها صالح، فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ويذكر أن رابعة العدوية أصيبت في أصبعها ولم تحرك شيئا، فقيل لها في ذلك فقالت: إن حلاوة أجرها من ستني مرارة صبرها. والشكر على المصيبة مستحب لأنه فوق الرضا، لأن الشكر رضا وزيادة. انتهى بحمد الله.
انتهى المجلد؟
مجلد نعم. إليه كتاب الزكاة.
كل حال أنا حبيت إخوان بحكام بعض أخوان اقترح أن نقرأ في الصيام، لأن الصيام مقدم رمضان، والحبيب تم السير الدرس القادم تأتون بس، ونحببت نكمل الزكاة لا حرج، كل واحد ما عنده مشكلة.
الصيام مناسب
خير الشر، بس الصيام اللي عنده سؤال ولا شيء حول الموضوع سم. وفاة أهل العلم
يعني مات عالم
دبوا خطبة الجمعة. إيه.
أو سووا محاضرة.
إيه. والله يعني يخشى أن يكون من النعي، عشان يكون هذا من النعي ما هو بزين هذا يعني. يعني السلف كان يعرف عندهم الرثاء، ها؟
يرثون وكذا. سعد الرثاء الشعر هذا مو يعني حتى المقالات يخشى أن تكون النعي. عليكم السلام ورحمة الله.
سووا شريط سيدي حملوا فيه مقاطع انشروا توزيع فيه فيه 100 مقطع ستون شك القرآن وشعر وحديث محاضرات وأناشيد يجوز توزيع فيه
أناشيد؟ لا ما
يجوز حتى لو كان معنا الخير الثاني في القرآن والحديث
لا ما ينبغي عندما حنب صوفيا نخلط ها نصلح شيخ أفعل الناس من غير الخلط
قراءة البقرة